ويتكلم لهم عن الجنة والنار وفتنة القبر والآخرة ومحبة الله وخوف من الله، يكون مجلسه مؤتلفا متحدا، ما في تشعبات ولا أهواء، وفي خشية وفي علم حقيقي وهو خشية الله. أما إذا كانوا يدرسون المسائل وتوليد المسائل فإنهم ما يقومون إلا وهم متفرقين ومختصمين ومتجادلين، وضاعت الأوقات وفنية الأعمار في أي شيء. فلذلك بعض الفقه لا بد من دراسته، معرفة الحلال والحرام فرض، لكن لا بد أن يختلط ذلك بدراسة الخشية، علم الخشية، الزهد، الورع، الرقائق، المواعظ. لا بد أن طالب العلم يجمع، وإلا طالب العلم سيكون وضعه سيء للغاية إذا اشتغل فقط بالفقه وترك المواعظ والرقائق. فهذا رجل لما رأى عنده الطلبة كثرة المسائل في الحلقة قال قوموا إلى حلقة فلان، هذه حلقة فيها مواعظ، اذهبوا إليه يلين قلوبكم، هذه المسائل قصة القلوب، وهذا فقه عظيم من الرجل. وقال أحمد بن شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالآثار، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. يعني وربما بعضهم كان يشترط للمدرسة أن يكون فيها من هو درس مذهب فلان وجمع كذا مسألة وعرف كذا جواب، فيسهل عليها أنه يشتغل ويأخذ راتب في هذه المدرسة ويصير عليه جرايات من الأوقاف. لكن قد يكون الذي يدرس علم الخشية لا يجد مثل هذه المزايا، لأن من أول مثل ما تقول الآن مثلا طبيب مهندس، من أول كان الذي يدرس الفقه يعني الفقيه أو الذي يدرسون في المسائل الفقهية أعلى الرتب يعني في الأول. لكن الفقهاء أنواع، منهم من جمع بين الفقه وخشية الله، ومنهم من جمع من اقتصر على توليد المسائل والافتراضات والأشياء، فهذا إنسان قاسي القلب، ولذلك هم يقعون في آثام بسبب عدم خشيتهم لله. والطريق الوسط الذي سار عليه أئمة الهدى كالشافعي وأحمد وأسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم، هؤلاء الذين نجوا. فإذا لابد من قصد وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله بمعرفة معاني ما أنزل. الآن في ناس ما يعرفون معاني القرآن ولا معاني الأحاديث، ويروح يشتغل في المسائل يقول لو صار كذا ولو صار كذا، وهو تفسير ما يعرف، معاني أحاديث ما يعرف، بل أحاديث الصحيحين ما مرت عليه، فإيش هذا العلم؟ قال نافع بن يزيد: الراسخون في العلم المتواضعون لله والمتذللون لله في مرضاته، لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كلام قصد به أبا موسى وأشباهه من أهل اليمن، قال: أتاكم أهل اليمن هم أبر قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. يقصد أبا موسى وأشكاله من الرجال من علماء اليمن، مثل الذين ساروا على دربهم أبو موسى الخولاني وأويس القرني وطاووس، هؤلاء من علماء اليمن، هؤلاء علماء ربانيين خافون الله يخشونه، ومع ذلك فإنهم يفهمون الشرع يعلمون الدين والحلال ويميزون من الحلال الحرام بغير جدال ولا مراء. طيب، والأدلة على ذلك، على هذا المفهوم السلفي للمعنى الفقه الجامع بين العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يحتاجه الناس، واقع الناس، والتمييز بين الحلال والحرام، والخشية، خشية الله، معاذ بن جبل. الآن معاذ بن جبل كيف كان؟ يعني هل كان يعلم المسائل هذه التي شققوها وفرعوها؟ كان يشقق ويفرع مثلهم؟ لا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن معاذ بن جبل أنه يأتي يوم القيامة وقد سبق العلماء رتوة بحجر، يعني رمية حجر. معاذ بن جبل هو إمام العلماء، يأتي بينه وبينهم رمية حجر يقدمهم يوم القيامة. طيب، فإيش كثير من هذه المسائل ما اشتغل فيها معاذ رضي الله عنه ولا شيء. فإذا من هو العالم إمام العلماء؟ يعني معاذ بن جبل كيف بالنسبة لما نقارنه اليوم من بعض المتفقهين؟ لما سئل الإمام أحمد رحمه الله من نسأل بعدك إذا أنت مت، من نسأل بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق. قيل له يعني ليس له اتساع في العلم، ما عنده كل يعني يجيب لك الأقوال ويسرد لك الآية. قال إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. فإذا المسألة ما هي مسألة فقط كثرة معرفة كثرة الأقوال، في ناس قد يعرفون أقوال كثيرة في المسألة لكن ما يصيب الحق، وفي ناس قد يعرف يعني الأقوال المشهورة ويعرف معاني القرآن والسنة ويصيب الحق. فنحن نريد الثمرة والفائدة ولا لا؟ نريد إصابة الحق. إيش الفرق؟ واحد عنده عشرة أقوال في المسألة لكن لا يعرف الحق، أي واحد فيها هو الحق؟ واحد يعلم معاني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد جمع الصحيح وميزه ونظر في خلاف أهل العلم المعتبر، يوفق لإصابة الحق وإن كان دائرة معلوماته أقل، لكن الخشية التي في قلبه والاهتمام على لذلك تجد العلماء الربانيين يعني إذا نظرت مثلا في مكتباتهم وكذا ما تجد كتب، بعضهم ما عنده كتب كثيرة ترى، ما عنده كتب كثيرة، بل بعض مكتباتهم أقل من مكتبات بعضنا نحن، لكن ينظر ويتكلم و صحيح لأنه يعلم الأدوات الحقيقية اللازمة للاجتهاد، ويعلم الكتب المباركة التي فيها العلم النافع اطلع فيها، وكثير من هذه المجلدات والتحقيقات تخرج ليس له فيها اشتغال. فالمسألة إذن قضية، هذه قضية مهمة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها جيدا. كثرة الوقوع يعني كثرة الاشتغال بالوقائع عن الاشتغال بالأوامر والنواهي هو ضد مقصود الشارع. مقصود الشارع نشتغل بتحقيق الأوامر واجتناب النواهي، هذا أكثر شيء، هذا الذي دل عليه الحديث. فالذي يمتثل الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي عما نهى عنه ويشتغل به في حياته، يعني حياته تقضى في الاشتغال في تحقيق الأوامر واجتناب النواهي، هذا الرجل الذي يكون مسددا وموفقا وتحصل له النجاة، وليس الرجل الذي شقق وفرع وعرف أو ألم بأقوال كثيرة جدا. إنما هلك الذين من قبلنا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك بعض الأقوال الفقهية أنت أحيانا تبحث لك مسألة تجد عشرة أقوال، في منها يمكن نصفها لا يعضده الدليل، بل هو بعيد عن الدليل، بل هو كلام متهافت، صح ولا لا؟ ولذلك استبعادات سهلة، الاستبعادات يعني في البداية، لكن لو واحد يعرف المصادر الصحيحة التي أخذ منها الأقوال المعتبرة ما يستغني عن أنه يجمع له في جميع المذاهب وأقوال كل العلماء في المسألة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ذكرنا في المرة الماضية أن النهي أشد من الأمر، وأن الناس إطاقتهم لاجتناب النواهي أكثر من إطاقتهم لفعل المأمورات. وسنتكلم عن شيء يتعلق بالأوامر والنواهي، ونختم الكلام عن الحديث إن شاء الله في المرة القادمة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن لازلنا في شرح الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. وكنا قد وصلنا في شرح الحديث إلى قوله إلى مسألة الأمر والنهي، وتلخيصا لما تقدم من الكلام على قضية الاشتغال بالتفريعات وترك الاشتغال بالمأمورات والانتهاء عن المنهيات، فذكرنا نقول من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله وقصد امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهذا قد امتثل لهذا الحديث وعمل بالمقتضى. أما الذي لا يشتغل بفهم الكتاب والسنة، وإنما يشتغل بكثرة بتوليد المسائل التي قد تقع وقد لا تقع، ويتكلف أجوبتها بمجرد الرأي، خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث. ولذلك نقول إن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بما أمر الله به ورسوله ونهى عنه. لو الناس يشتغلون بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينتهون عما نهى الله عنه ورسوله كان ما صارت لنا كثير من الأشياء هذه الموجودة الآن من القضايا. فهذه فائدة أخرى. نحن كنا نذكر فوائد كثيرة أمس لقضية تفريع المسائل، لقضية الاشتغال بأمر الله ورسوله وترك التفريعات التي لا طائل من ورائها. فمن الفوائد العظيمة أيضا التي نذكرها ونضيفها إلى ما سبق أن الناس لو اشتغلوا بالمأمورات وانتهوا عن المنهيات ما حصلت كثير من التفريعات الموجودة، كان كفينا كثير من المسائل هذه. فعلى مثلا في قضايا الآن تتعلق مثلا بأطفال الأنابيب وقضايا متعلقة بكثير من قضايا الحديثة التي نتجت عن مخالفة أمر الله ورسوله. مثلا أعطيكم مثال، أخذوا بويضة من امرأة ولقحوها بحيوان ووضعوها في رحم امرأة أخرى وجاء الولد وبعدين اختلفوا، الولد لمن؟ ولد صاحبة البويضة ولا ولد التي حملته في بطنها وولدته؟ المسألة هذه الآن التي يقال إنها حصلت، هل حصل بأي سبب حصلت؟ بأي سبب حصلت؟ ها؟ بسبب تعالى أمر الله. هل يجوز شرعا أن تأخذ بويضة من امرأة تضعها في رحم امرأة أخرى ويكشف الطبيب على العورة المغلظة لهذه وعلى العورة المغلظة لتلك واحتمال اختلاط الأنساب بتلقيح الحوينات وما يحدث من خلط النسب الآن هذا دخلنا بويضة امرأة في رحم امرأة أخرى، طلعت لنا مسألة جديدة ما سبق أن مرت على الفقهاء. هذه المسألة خرجت بأي سبب أصلا؟ بسبب الوقوع في المناهي. لو أن الناس يلتزمون بالأوامر ويبتعدون عن المناهي كان ما صارت لنا المسائل هذه الجديدة. هذا معنى كلام الإمام مالك، يجد للناس من الأقضية بحسب ما يحدثون من الفجور، يجد للناس من الأقضية بحسب ما يحدثون من الفجور. كلما فجروا أكثر طلعت مسائل جديدة، كان بإمكاننا أن نكتفي من هذه المسائل الجديدة إذا التزمنا الأوامر والنواهي، بدلا من أن نقع في أشياء ونقول هذه قضية تحير الألباب، يا ترى هل هو ابن التي ولدته بناء على قول الله إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، ولا هو ولدها تلك البناء على كذا ويحتار الناس. التزموا بالأوامر الشرعية تستغنوا عن كثير من القضايا. ولذلك كذلك في قضايا غصب الأموال، أخذ أموال أيتام وتاجر فيها وفعل كذا ثم تاب وأراد، وفي منها سيارات وفي منها داخلة في أشياء ثابتة وأشياء سائلة وأشياء، لو أنه ملتزم بالمناهي ما غصب أموال ما ترتبت هذه الأشياء الآن الموجودة. يعملون أنواع من التأمين وأنواع من القمار أو الميسر ثم يقولون ما حكم كذا وكذا. طيب أنتم أخرجتم لنا مسائل معقدة وجديدة بسبب الفجور، بسبب الفجور الذي فجرتم به، لو ما فجرتم كان ما ارتحنا من المسائل هذه من عناء التفكير فيها وإشغال العلماء فيها. وهذه مسألة مهمة ينبغي الالتفات إليها. ولو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عما شرعه الله في ذلك الأمر فامتثله قبل أن يعمل، وعما نهى الله فاجتنبه كما وقع في المشكلة. خذ مثلا الحج، بعض الناس يذهب للرمي يقول أخذت 14 حصاة في كف واحدة وجئت عند الجمرة الأولى ووكلتني والدتي، أخذت ثنتين ورميتهم مع بعض، وأخذت ثنتين ورميتهم مع بعض، وأخذت ثنتين ورميتهم مع بعض، سبع رميات، كل رمية فيها حصاتين، هذه ما حكمها؟ ويفكر العالم، هل هذه تعتبر عنه أو تعتبر عن موكله، أو تجزئ عنه وعن موكله، أو لا تجزئ عنه ولا عن موكله؟ فتقع الحيرة في الموضوع الآن، ويحتار حتى العلماء الكبار في المسألة ويجتهدون فيها في النهاية ويخرج الجواب. لكن لو هذا الرجل قبل أن يذهب ليرمي سأل عن الطريقة الصحيحة وأخبر أنك ترمي سبع حصيات أولا عن نفسك ثم سبعا عن موكلك، كل سبعة منفصلة، سبعتك منفصلة عن سبعة موكلك، كل حصات برمية، هل كان احتجنا للمسألة هذه؟ فلأنهم ما يسألوا عما أمر الله به كيف يفعل وعما نهى الله عنه، وإنما يفعل بعدين يسأل وتطلع مسائل جديدة. وهذا الآن في العالم كثير، ولذلك يا جماعة هذا الحديث والله حديث عظيم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فتقع الحوادث عامتها بسبب مخالفة ما شرع الله، وربما عسر ردها إلى الأحكام، وتحتار العالم، احتار العالم في تخريجها بسبب فجور الناس. ويتبين لنا أن من امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه، واشتغل بتحقيق الأوامر والانتهاء عن النواه، اشتغل عن غيرها من الترهات، لحصلت له النجاة في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال بعض العلماء يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، لأنه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله، اجتنبوا كله يجب عليك، أما الأوامر ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، معناها النهي أشد من الأمر، لأن النهي يجب عليك أن تنتهي عنه كله، أما الأمر فتأتي به منه بما استطعت، فالأمر قيد بحسب الاستطاعة، والنهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه البتة. أقول النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، والأمر قيد بالاستطاعة، فالأمر صار هنا أهون، النهي أشد. وهذا كلام لبعض السلف يقول أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. يعني الآن تجد مثلا الصيام ممكن يصوم في رمضان المؤمن والفاسق والفاجر والمتمسك بالدين والعاصي والمجتهد في الطاعات والمقصر، كلهم يصومون رمضان، كلهم يصومون رمضان. لما نجي نقول يلا يا جماعة تبرعات، تبرعوا لإخوانكم المسلمين في كذا، كل الناس يتبرعوا، ممكن يتبرعوا حتى لو كان زاني وشارب خمر ويفعل كل الموبقات ممكن يتبرع. فأعمال البر يمكن أن ينشط لها الفساق أحيانا، ينشطون لها أعمال البر، يعني عنده نوع من الخير في نفسه، لكن الامتناع عن المعاصي لا يوفق له كل أحد، لا يمتنع عن المعاصي إلا صديق، وهذا مشاهد في الناس. أقول هذا مشاهد في الناس، أنهم الذي يلتزم منهم بحدود الله فلا يتعداها، لا يفعل المنكرات والمعاصي قليل جدا، لكن بالنسبة لأبواب الخير كثيرين منهم يفعلوا، كثير منهم من يفعل الخيرات وهو مقصر وفاسق وعاصي وفاجر ويعمل محرمات، لكن يأتي عليه أوقات يعمل فيها بعض الأعمال الخيرية. ولذلك قال: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس، تورع عن المعاصي، كن ورعا تكن أعبد الناس. وقال الحسن رحمه الله: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. وهذا المفهوم بودنا أن يصل إلى عامة الناس، هذا المفهوم، وهو أن الانتهاء عن المعاصي أفضل من فعل النوافل مهما كثرت النوافل. يعني لو قال واحد: هل أفضل أن أنتهي عن سماع الأغاني والموسيقى ولا أبني 1000 مسجد في العالم؟ أيهما أفضل؟ حسب الحديث الانتهاء عن المعاصي أفضل. هذه مسألة يصعب فهمها لكثير من الناس. ولذلك انظر إلى الآثار التي جاءت عن السلف. قال بعض السلف: ترك دانق، يعني ريال مثلا، شيء بسيط مما يكره الله، أحب إلي من 500 حجة. يعني لو أترك ريال حرام ما أخذه أحسن لي من 500 حجة، لأن 500 حجة هذه نافلة، صح ولا لا؟ لكن ترك المحرمات هذا واجب، يجب عليك أن تترك الحرام. فالآن بعض الناس ماذا يفعلون؟ يكسبون حرام، ما عنده مانع يدخل في مقاولات ويرشي ويأخذ أموال محرمة ويغصب ويسرق وينهب ويرابي، ثم بعد ذلك يبني له مسجد ويطلع له 10 حجات ويضحي لأموات ويأكفل أيتام. نقول له: تعال شوف هذه الخيرات كلها التي فعلتها، هذا تطوع نافلة، لكن أنت المعاصي التي ترتكبها فرض عين عليك أن تنتهي عنها، وهذا الذي فرض الله عليك عينا أن تنتهي عنه، انتهاؤك عنه أفضل من كل المساجد والحجات والأضاحي اللي طلعتها التي أخرجتها نافلة. هذا المفهوم غائب عن العامة في هذا الزمن. هذا غير يقول: لا يعني أنا يعني عندي معاصي، أعرف نفسي عندي أموال محرمة وعندي محرمات، لكن أنا في نفس الوقت أعمل نوافل، الحمد لله بنينا مساجد، والحمد لله كفلنا أيتام، والحمد لله نتصدق ودعمنا الصومال والسودان والأفغانستان والجهاد، وعملنا أشياء كثيرة. لكن نقوله: تعال أنت الذي فعلته نافلة، والذي ارتكبته حرام يجب عليك عينا أن تنتهي عنه، فتركك للحرام أحب إلى الله من كل النوافل التي فعلتها. هذا مفهوم مهم يا جماعة، يجب أن يفهم وينقل إلى العامة، لأن العامة عندهم مشكلة في هذا. حتى أنا سمعت واحد من الخطباء هداه الله يغلط الناس، قال: رأى رجل شخصا يحمل صرة على رأسه أو قفة، فسرق منها بيضة، ثم ذهب وتصدق بواحدة، وقال: السيئة سيئة والحسنة ب10 أمثالها، إذن أنا الكسبان. قال: أنا الآن صدقت البيضة، إذن أنا لي الآن 10 يعني أمثالها، وسيئة بسيئة، يعني علي سيئتين ولي 10 حسنات، إذن أنا الكسبان. يعني ممكن تلبس فيها على واحد من العوام بسهولة، تقول كذا وبتطلع، طبعا تفتح باب للسرقات، كل العالم يسرق ويتصدق بشيء بحيث انه لو ضربه في 10 يكون اكثر من اللي بقي عنده وخلاص. من كيف نرد عليه؟ نقول هذا الحديث، هذا الحديث أنت الآن انتهاؤك عن السرقة أفضل وأحب إلى الله، نعم، بآلاف وملايين الصدقات. هذا أولا. وثانيا نقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تسرق وتتصدق من وين هذه؟ أين أتت؟ كيف تخرج يعني؟ تسرق وتتصدق، أول شيء لا لك لا حسنة ولا لا عشرة ولا واحد ولا واحدة، ما لك شيء، ما لك شيء. سرقت وتصدق يعني أنت ما لك شيء، بقي عليك وزر السرقة. وقال ميمون بن مهران، قال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها. أن تذكر الله عند المعصية تمسك عنها أحسن من أن تذكر الله وأعلى رتبة. وقال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف حتى بلغت 600,000. وقال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك. في ناس يقوموا الليل ويصوم النهار لكن بين ذلك غيبة ونميمة وكذب وفاحشة وفواحش. قال: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، لكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير. يعني لو واحد عنده قيام الليل وصيام النهار وصدقات وعنده معاصي، واحد ما عنده ما يعصي الله لكن ما يقوم إلا بالواجبات فقط، أيهم أفضل؟ الذي يقوم بالواجبات وينتهي عن المحرمات أفضل من الذي يفعل واجبات ومستحبات لكن يرتكب المحرمات، لأن ذا قام بما أوجب الله عليه، افترض الله عليه كذا قام به، نهى الله عن كذا انتهى عنه، هذا سلم، هذا سالم. ذاك الذي ارتكب المنهيات انتهك حدود الله، انتهك حدود الله، وقع فيما نهى الله عنه. فإذا مسألة أني أفعل بعض أعمال الخير النوافل وأنا مرتكب سيئات كثيرة، هذا الاستهانة بهذا المفهوم يؤدي إلى مصائب. الاستهانة يقول هذا يغطي على هذا. أولا اشتغل بنهي النفس عن المحرمات قبل أن تزيد في النوافل. ولذلك بعض الناس عندهم هذا المفهوم يقول نعمل محرمات ونعمل مستحبات، وهذا يغطي على هذا. نقول وما يدريك، إن أناس يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني ما يبالون، استهانة. ما أدرك أن هذه تغطي على هذه، بالعكس يمكن هذه المعاصي اللي أنت مصر عليها وتتهاون بها، هذه الحسنات لو كانت جبال كلها تصبح هباء منثورا وما يدريك. وقال عمر بن عبد العزيز أيضا: وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر، وأن أؤدي الزكاة، ولا أتصدق بعدها بدرهم، وأن أصوم رمضان، ولا أصوم بعده يوما، وأن أحج حجة الإسلام، ثم لا أحج بعدها أبدا، ثم أعمد إلى فضل قوتي فأجعله فيما حرم الله فأمسك عنه. يقول: أنا وددت أني أفعل فقط الواجبات وأجعل همي في ترك الحرام أحسن من أني أفعل حجات وصيام نوافل وصلوات نوافل أخرى ثم أهمل في المعاصي أفعل المعاصي ومنكرات. فكلام هؤلاء السلف يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت أفضل من الإكثار من إيش؟ من الطاعات ولا من نوافل الطاعات؟ من نوافل الطاعات. وإلا فإنك إذا انتقلنا الآن إذا إلى مقارنة أخرى فقلنا: هل الطاعات أعلى أم يعني فعل المأمورات أفضل أم ترك المحرمات؟ فعل المأمورات أفضل أم ترك المحرمات؟ نقول المأمورات إذا كانت واجبات فالقيام بالواجبات أعلى رتبة في الشريعة من ترك المحرمات. نعيدها، القيام بالواجبات في الشريعة أعلى رتبة من ترك المحرمات. فإقامة الصلاة أفضل من ترك الزنا مثلا، أداء الزكاة أفضل من ترك السرقة، مع أنك مطالب بالأمرين، لكن الشريعة رتب مراتب كلها واجبة كلها، لكن في مراتب. فجنس الواجبات أعلى من جنس ترك المحرمات. لكن لو تبغى تقارن ترك المحرمات بفعل النوافل، أيهما أعلى في الشريعة؟ أيهما أعلى في الشريعة؟ ترك المحرمات أعلى في الشريعة من فعل النوافل. نعم، لا، هذا واحد فعل السيئة، ماذا يفعل؟ ما هو المخرج الشرعي؟ أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. هو ما يأمرك أن تفعل السيئة ثم تتبعها بحسنة، هو يقول إذا صار سيئة ويجب عليك أن لا تفعل السيئة، لكن إذا صار في مخرج شرعي افعل حسنة وراءها. وفعل المأمور، فعل المأمور يحتاج إلى شرائط وأسباب، لأن العمل يتوقف على وجود الأسباب والشرائط الشرعية للقيام بالعمل. فمثلا إذا أردت أن تصلي فلا بد أن تستر العورة وتستقبل القبلة وتتطهر وتطهر البقعة ونظافة الثوب من النجاسة إلى آخره. هذه أشراط ينبغي القيام بها، أعمال. لكن ترك المحرمات ما يحتاج إلى إجراءات. خلك معي، القيام بالواجبات المأمورات في الغالب يحتاج إلى تحقيق شروط، صح ولا لا؟ تفعل إجراءات لكي تقوم بالطاعة. أما الانتهاء عن المعصية ما يحتاج إجراءات، لأن المسألة عبارة عن منع النفس فقط. ولذلك الشارع الحكيم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأنه ليس إلا أن تمنع نفسك فقط، ما في إجراءات إلا منع مجاهدة النفس. لكن ما أمرتكم به، الشارع يعلم أن بعض العباد سيعجز عن بعض الشروط، فأتوا منه ما استطعتم. فهذا رجل مثلا يريد أن يصلي لكنه مريض عاجز عن فرض القيام، لكنه لا يستطيع أن يغسل أعضاء الوضوء لأن جسده مليء بالجروح والتقيحات، فماذا يفعل؟ يأتي بما استطاع، يغسل الذي يستطيع ويتيمم عن لما يستطيع. ما يستطيع يصلي قائم يصلي قاعد. لذلك قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن الأوامر في الشريعة فيها شروط وواجبات، فيها أسباب لا بد من القيام بها، يعني في إجراءات معينة، وهذه الأشياء بعض العباد قد يعجز عنها أو عن بعضها في بعض الأحوال. فلذلك قال فأتوا منه ما استطعتم. لكن ترك المنهية ما يحتاج إلى إجراءات، إلا بس فقط أنك أنت تعزم على عدم الفعل وتمنع نفسك منها. ولذلك قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن الاجتناب ما يحتاج إلى أعمال تقول يمكن ما أستطيعها، وإنما أنت تنتهي بالعزم. فإن كان الإنسان مثلا وقع في ضرورة، مثل أنه في الصحراء وما وجد طعاما وخشي نفسه الهلكة، فإنه يأكل من ميتة، هذا ضرورة تبيح المحظورة، ما في إشكال. لكن هو ينتهي عن المحرمات في الأحوال العادية التي ليست بضرورات، لأن الانتهاء عن المحرمات ما في إجراءات تفعلها، إنما هو فقط منع النفس. لكن ينبغي عدم الاستهانة بأجر ترك المحرمات. صحيح ترك المحرمات ما يبغى له إجراءات إلا منع النفس، لكن منع النفس في بعض الأحيان يكون صعبا جدا، بحيث الإنسان يكون أجره عظيم على ترك المحرمات. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين. هذا الآن يحتاج أن يمتنع فقط، لكن امتناعه أجره عظيم، لأن الحاجة الدافع إلى فعل المحرم قوية، جذبته بمنصبها وجمالها، وهي التي كلمته، وما بقي حاجزا إلا وانهار، هي التي دعتهم، فماذا بقي؟ ولا شيء. ولذلك كان صبره على كان صبره عن هذه المعصية، عن هذه المعصية يعني منع نفسه من الوقوع فيها، له أجر عظيم، له أجر عظيم. فينبغي عدم الاستهانة. يعني لما نقول أن ترك المحرمات ما يحتاج إجراءات، ما يعني أنه يعني أو أن جنس المحرمات دون فعل الواجبات، ما يعني أن الأجر فيها يسير أو بسيط، ما لك إلا قليل، لا لك أجر عظيم. وبعض الناس تتعلق نفوسهم بمحرمات، يسهل عليهم ترك محرمة كما يسهل عليه ترك محرم آخر، فأحيانا يختال بنفسه أنه ترك حرام لكنه لا ينتبه إلى. جاءني واحد شخص قال مرة: أما أنا فأنا أقول لك عن نفسي، أنا سافرت، والحقيقة بالنسبة للفواحش يعني الزنا، الحقيقة أني وقعت في الزنا، لكن الخمر والله ما شربتها، قلت هذه أشربها في الجنة ما شاء الله. إذن يعني هو مسكين ضحى وتنع عن المعاصي، عن الخمر، يظن نفسه وعمل شيئا عظيما، قال هذه أتركها للجنة. طيب وهذه يمكن توردك المهالك. فالشاهد أن بعض الناس ممكن يصبر عن شهوة دون شهوة أخرى، بعض الناس ممكن أن لا يقع في المعاصي والزنا، لكن ما يستطيع أن لا يأكل المال الحرام، شهوة أكل الحرام عنده عالية جدا، ما يستطيع أن ما يأكل بعض أجور بعض العمال. إذا استطاع أن يقصص من رواتبهم ومستحقاتهم وإجازاتهم ما يقصر في هذا، لكن مصلي في المسجد وما يزني ولا يشرب الخمر، فأين الورع؟ هل الورع هو أن نتورع عن بعض المعاصي ونرتكب البعض الآخر، أم أن الورع عن كل المعاصي؟ قال بعض السلف: ما أشد الشهوة في الجسد، إنها مثل حريق النار، وكيف ينجو منها الحصوريون، أو يعني لا ينجو منها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يكلف العباد ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال لمجرد المشقة، رخصة عليهم. الآن بعض المرضى يستطيع أن يصوم، لو ضغط على نفسه يستطيع أن يصوم، لكن الشريعة قالت ما دام أنك مريض ما عليك صيام. الحين نحن نسافر بالطائرات، سهل علينا أن نصلي كل صلاة في وقتها 4 ركعات، لكن الشريعة قالت 2 ركعات، اجمع الصلوات، مع أنه ليس بالعسير علينا أن نعمل في الحضر مثل ما في السفر مثل ما نعمل في الحضر أحيانا، لكن الشريعة لوجود المشقة قالت رخصة، خذ رخصة. فالله رحيم بعباده، رحيم. أنت في السفر ممكن يعني بعد يوم وليلة أن تخلع الجورب وتغسل قدمك، لكن قالت خذ 3 أيام بلياليهم. فالله عز وجل لا يكلف العباد فوق طاقتهم، ما هو فقط لا يكلف العباد فوق طاقتهم، وإنما أشياء أحيانا تكون في مقدورهم أن يفعلوها، لكن لأن فيها ما نوع من المشقة رخص لهم فيها سبحانه وتعالى، الحمد لله. لكن المناهي، هذه بالنسبة للأوامر، المناهي فإنه لا يعذر أحد بالوقوع فيها إلا عند الضرورة مثل أكل الميتة مثلا، لكن في الأحوال العادية لا يقال والله يا أخي أنا مسكين، أنا صاحب شهوة قوية، إذا لو أني وقعت في الفواحش والزنا ما علي شيء، أنا معذور، هذه مشقة. نقول بس هذا خلط، هذا كلام فارغ، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهاك الله عن الزنا إلا والله يعلم أنك تستطيع ترك الزنا، ما نهاك الله عن شرب الخمر إلا وهو يعلم عز وجل أنك بمقدورك أنك لا تشرب الخمر، وأنك ما راح تموت إذا امتنعت عن شرب الخمر، بل ستحيا. فلم يعذر أحدا بارتكاب المعاصي بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال. وما أباح لهم من تناول الأطعمة المحرمة في حالات الضرورة إنما هو بقدر الضرورة وليس للتلذذ، يعني حتى ارتكاب المحرم للضرورة ما هو مفتوح، قال إذا حصل ضرورة خلاص افعل ما شئت من المحرمات، لا، قال خذ بقدرها. بينما الرخص تترخص بما شئت. لو واحد قال أنا يوميا أذهب إلى مثلا مكان كذا خط الرياض وأرجع مسافة سفر كل يوم، يجوز لي أقصر الصلاة؟ نقول نعم. يقول هذا سنين، يقول ولا سنين أنت مسافر. يقول أنا راعي تاكسي، يقول ولو، ما حد يستطيع أن يمنعك من الترخص، هذه رخصة افعل، هذه مجال فعل المأمورات فيها رخص. أما المحرمات أولا لا بد أن ينتهي، ثانيا لو وقع في ضرورة ما المجال ما هو مفتوح له مثل رخص المأمورات، ما هو مفتوح، وإنما يقول خذ بقدر الضرورة. فأنت ما تريد تأكل من الميتة تلذذا واستكثارا وشبعا وملأ للبطن، وإنما تأخذ لقيمات يقمن صلبك ويمنعنا الهلاك عنك، فقط يمنعنا الهلاك عنك. ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد رحمه الله إن النهي أشد من الأمر. النهي أشد من الأمر من جهة أن النهي مأمور بالترك بالكلية، ما لك عذر، وإذا صار في ضرورة بقدرها. أما الأمر إذا ما استطعت أن توفر بعض الشرائط قد تسقط عنك، أو فيها بدل مثل التيمم بدل الوضوء فتأتي بالبدل، أو القيام بدلا من القعود فتأتي بالبدل. ولذلك قال استقيموا ولن تحصوا، يعني ما تستطيع أن تستقيم ربما في جميع الحالات، فأنت تسدد وتقارب. وفي حديث آخر رواه أحمد وأبو داود بسند الحسن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحكم بالحزن الكلفي وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وقاربوا. يعني من ناحية الأوامر ما تستطيع أن تنفذ كل أوامر الشريعة حرفيا بالدقة، لأنك ستعجز عن بعضها، فماذا عليك أن تفعل؟ سددوا وقاربوا. وفي هذه الرواية سددوا وأبشروا، ولكن سددوا وأبشروا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. طيب تعالوا الآن إلى بعض التعريفات في موضوع الأوامر والنواهي من الناحية الأصولية، لأنها لها تطبيقات في الواقع يحتاج أن يعرفها طالب العلم. أما بالنسبة للأمر، الآن سأتكلم في مباحث بسيطة عن الأمر والنهي. بالنسبة للأمر ما هو تعريفه؟ يعرفه الأصوليون على أنه طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، هذا الأمر. لأنك أحيانا مثلا تقول اللهم اغفر لي، اغفر هذا فعل إيش؟ فعل إيش؟ أمر. هل أنت أمرت الله أن يغفر لك؟ لا، وإنما طلبت. لماذا؟ مع أنه فعل أمر، لأنه ليس على وجه الاستعلاء، أنت دون وهو فوقك وأعظم منك، فأنت تطلب. إذن تعريف الأمر أصوليا هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وإلا ما صار وجه الاستعلاء ما صار أمرا. ممكن يصير طلب توسل، ممكن يصير توسل، أقول لو سمحت بالله كذا أعطني، هذا موضع الأمر، ليس أمرا، أقول هذا ليس أمرا، هذا توسلا، ممكن طلب إلحاح. فالأمر إذن طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فيطلبه الأدنى من الأعلى، ولا الأعلى من الأدنى؟ الأعلى من الأدنى، الأمر يطلبه الأعلى من الأدنى. يقول صلي، زكي، صم، الأعلى يطلبه الأدنى. مثل ما قال الله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعته أقم الصلاة عليكم أنفسكم. طيب قد يكون إذن الأمر بفعل الأمر فصلي لربك وانحر، هذا فعل الأمر هذا، وقد يكون باسم فعل الأمر مثل عليكم أنفسكم، هذه ما فيها أمر، لكن عليكم أنفسكم هذا اسم فعل الأمر، يعني عليكم أنفسكم مثلا فألزموها بالطاعة ونحو ذلك.